إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن من آثار الذنوب والمعاصي أن يدخل العبد تحت لعنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعن على معاص، والتي غيرها أكبر منها فهي أولى بدخول فاعلها تحت اللعنة. وقد لعن الله في كتابه من أفسد في الأرض وقطع رحمه، وآذاه سبحانه وآذى رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولعن من كتم ما أنزل الله سبحانه من البينات والهدى، ولعن الله تبارك وتعالى الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات بالفاحشة، ولعن جلت قدرته من جعل سبيل الكافرين أهدى من سبيل المسلمين. قال تعالى: والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. وقال سبحانه: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. وقال جلت قدرته: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. وقال سبحانه: ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يلبس لبسة المرأة والمرأة التي تلبس لبسة الرجل، كما أخرج ذلك أبو داود في سننه بإسناد صحيح، وأخرج أيضا وابن ماجه وهو حديث صحيح: لعن النبي صلى الله عليه وسلم الراشية والمرتشية والرائشة. فأخرج أبو داود وابن ماجه الحديث وفيه لعن النبي صلى الله عليه وسلم للراشي والمرتشي والرائش، وهو الواسطة في الرشوة. ولعن صلى الله عليه وسلم على أشياء أخرى غير هذه، فلو لم يكن في فعل ذلك إلا رضاء فاعله بأن يكون ممن يلعنه الله ورسوله وملائكته لكان في ذلك ما يدعو إلى تركه. فإن الذي يقع في المعاصي ثم يصبر عليها ولا يبتعد عنها كأنه يرضى بأن يكون ممن يلعنه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وملائكته، وهذا مدخل سوء، بل هو مدخل السوء. ومن تيقنه وعرفه حق المعرفة حاد عنه واجتنبه حتى لا يكون راضيا بلعنة الله تبارك وتعالى إياه، ولعنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولعنة الملائكة إياه. ومن آثار الذنوب والمعاصي حرمان دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحرمان دعوة الملائكة. فإن الله سبحانه أمر نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يستغفر للمؤمنين والمؤمنات، وقال تعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. فهذا دعاء الملائكة للمؤمنين التائبين المتبعين لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين لا سبيل لهم غيرهما، فلا يطمع غير هؤلاء بإجابة هذه الدعوة إذا لم يتصف بصفات المدعو له بها. وكيف يطمع وهي إنما جاءت بمن اتصف بصفات معينة، فإذا فقدها من ثم فإنه لا يطمع في أن يدخل فيها. فالمعصية تحرم العاصي دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتحرم العاصي دعوة الملائكة. ومن عقوبات المعاصي أيضا ما رواه البخاري في صحيحه من حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم مما يكثر أن يقول لأصحابه: هل رأى أحد منكم البارحة رؤيا؟ فيقص عليه ما شاء الله أن يقص، يعني من رأى رؤيا قصها على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لكي يفسرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للصحابة تأويلا. قال سمرة رضوان الله عليه: وإنه صلى الله عليه وسلم قال لنا ذات غداة: إنه أتاني الليلة آتيان، وإنهما إن بعثا لي، وإنهما قالا لي انطلق، وإني انطلقت معهما، وإنا أتينا على رجل مضجع وإذا آخر قائم عليه بصخرة وإذا هو يهوي بالصخرة لرأسه فيثلغ رأسه فيتدهده الحجر هاهنا، فيتبع الحجر فيأخذه فلا يرجع إليه، أي لذلك الذي اضطجع لقفاه، حتى يصح رأسه كما كان، ثم يعود عليه فيفعل به مثل ما فعل به المرة الأولى. قال: قلت لهما: سبحان الله، ما هذان؟ قال لي: انطلق انطلق. فانطلقنا. مر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأتى ومعه الآتيان على رجل مضجع وإذا آخر قائم عليه بصخرة وإذا هو يهوي بالصخرة لرأسه فيثلغ، أي يشدخ رأسه، فيتدهده الحجر، أي تلك الصخرة التي أنزلها على أم رأسه، تدهدها تدحرج، فيتدهده الحجر هاهنا، فيتبع الحجر ذلك القائم الذي يلقي الصخرة على رأس المضجع حتى يثلغ رأسه، يتبع الحجر فيأخذه فلا يرجع إليه حتى يصح رأسه كما كان، ثم يعود عليه فيفعل مثل ما فعل، فيفعل به مثل ما فعل به المرة الأولى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قلت لهما، أي للآتيين اللذين أتياه في تلك الليلة، قلت لهما: سبحان الله، ما هذان؟ قالا لي: انطلق انطلق. فانطلقنا. فأتينا على رجل مستلق لقفاه وإذا آخر قائم عليه بكلوب من حديد وإذا هو يأتي أحد شقي وجهه فيشرشر شدقه إلى قفاه ومنخره إلى قفاه وعينه إلى قفاه فيشق. قال: ثم يتحول إلى الجانب الآخر فيفعل به مثل ما فعل بالجانب الأول، فما يفرغ من ذلك الجانب حتى يصح ذلك الجانب كما كان، ثم يعود عليه فيفعل مثل ما فعل في المرة الأولى. قال: قلت: سبحان الله، ما هذان؟ قال: فقال لي: انطلق انطلق. فانطلقنا فأتينا على مثل التنور فإذا فيه لغط وأصوات. قال: فطلعنا فيه فإذا فيه، أي في التنور، رجال ونساء عراه، وإذا هم يأتيهم لهب من أسفل منهم، فإذا أتاهم ذلك اللهب ضوضوا، يعني رفعوا أصواتهم مختلطة. قال: قلت لهما: ما هؤلاء؟ قالا لي: انطلق انطلق. فانطلقنا فأتينا على نهر أحمر مثل الدم، فإذا في النهر رجل سابح يسبح، وإذا على شط النهر رجل قد جمع عنده حجارة كثيرة، وإذا ذلك السابح يسبح ما يسبح في نهر الدم، ثم يأتي ذلك الذي قد جمع عنده الحجارة فيفغر له فاه، أي يفتح له فمه على وسعه فيلقمه حجرا، فيفغر له فاه فيلقمه حجرا، فينطلق فيسبح، ثم يرجع إليه، كلما رجع إليه فغر له فاه، أي فتح فمه فألقمه حجرا. قال: قلت لهما: ما هذان؟ قالا لي: انطلق انطلق. قال: فانطلقنا فأتينا على رجل كريه المرآة، أي كريه المنظر، أو كأكره ما أن ترى إن رجلا مرآة، وإذا هو عنده نار يحشها، أي يوقدها ويلهبها ويسعى حولها. قال: قلت لهما: ما هذا؟ قال: قالا لي: انطلق انطلق. فانطلقنا حتى أتينا على روضة معتمة فيها من كل لون الربيع، أي زهر الربيع، وإذا بين ظهراني الروضة رجل طويل لا أكاد أرى رأسه طولا في السماء، وإذا حول الرجل من أكثر ولدان رأيتهم قط. قال: قلت لهما: ما هذا؟ ما هؤلاء؟ قال: قالا لي: انطلق انطلق. فانطلقنا فأتينا إلى دوحة عظيمة، لم أرى دوحة قط أعظم منها، وعند البخاري: فأتينا أو فانتهينا إلى روضة عظيمة لم أرى روضة قط أعظم منها ولا أحسن. قال: قالا لي: ارق فيها. قال: فارتقينا فيها فانتهينا إلى مدينة مبنية بلبن ذهب ولبن فضة، فأتينا باب المدينة فاستفتحنا ففتح لنا، فدخلنا فتلقانا فيها رجال شطر من خلقهم كأحسن ما أنت راء، وشطر كأقبح ما أنت راء. قال: قال لهم: اذهبوا فقعوا في ذلك النهر. قال: وإذا نهر معترض يجري كأن ماءه المحض من البياض، والمحض الخالص من كل شيء، والمراد به هنا اللبن، فذهبوا فوقعوا فيه، ثم رجعوا إلينا قد ذهب ذلك السوء عنهم، فصاروا في أحسن صورة. قال لي: هذه جنة عدن، وهذا كمنزلك صلى الله عليه وسلم. قال: فسمى بصري صعدا، فإذا قصر مثل الربابة البيضاء، والربابة السحابة، فإذا قصر مثل الربابة البيضاء. قال: قالا لي: هذا كمنزلك. قال: قلت لهما: بارك الله فيكما، ذراني يتركاني فأدخله. قال: أما الآن فلا، وأنت داخله. قال قلت لهما فإني قد رأيت منذ الليلة عجبا فما هذا الذي رأيت؟ قالا لي أما إنا سنخبرك. أما الرجل الأول الذي أتيت عليه يثلغ أي يشدخ رأسه بالحجر فإنه الرجل يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة. وأما الرجل الذي أتيت عليه يشرشر شدقه إلى قفاه ومنخره إلى قفاه وعينه إلى قفاه فإنه الرجل يغدو من بيته فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق. وأما الرجال والنساء العراة الذين في مثل بناء التنور فإنهم الزنات والزواني. وأما الرجل الذي أتيت عليه يسبح في النهر ويلقم الحجارة فإنه آكل الربا. وأما الرجل الكريه المرآة أي الكريه المنظر الذي عند النار يحشها أي يوقدها ويلهبها ويسعى حولها فإنه مالك خازن جهنم. وأما الرجل الطويل الذي في الروضة فإنه إبراهيم صلى الله عليه وسلم. وأما الولدان الذين حوله فكل مولود مات على الفطرة. قال فقال بعض المسلمين يعني قال سمرة فقال بعض المسلمين يا رسول الله وأولاد المشركين؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأولاد المشركين. وأما القوم الذين كانوا شطرا منهم حسن وشطرا منهم قبيح فإنهم قوم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا فتجاوز الله عنهم. فهذه بعض عقوبات المعاصي مما ذكره لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا من شؤم المعصية. ومن آثار الذنوب والمعاصي أنها تحدث في الأرض أنواعا من الفساد في المياه والهواء والزرع والثمار والمساكن. قال تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. قال مجاهد إذا ولي الظالم سعى بالظلم والفساد فيحبس الله بذلك القطرة فيهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. ثم قرأ قوله تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ثم قال أما والله ما هو بحركم هذا ولكن كل قرية على ماء جار فهو بحر. وقال عكرمة ظهر الفساد في البر والبحر أما إني لا أقول لكم بحركم هذا ولكن كل قرية على ماء. وقال قتادة أما البر فأهل العمود يعني أهل البادية ينصبون الخيام ويتخذون الأعمدة لنصبها. أما البر فأهل العمود وأما البحر فأهل القرى والريف. قلت وقد سمى الله تعالى الماء العذب بحرا فقال سبحانه وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج وليس في العالم بحر حلو واقف وإنما هي الأنهار الجارية والبحر الملح هو الساكن. فسمى القرى التي عليها المياه الجارية أي القرى التي تجري عليها المياه باسم تلك المياه. فسمى القرى التي عليها المياه الجارية باسم تلك المياه. وقال ابن زيد ظهر الفساد في البر والبحر قال الذنوب. قال الشيخ الإمام رحمه الله تعالى أراد أن الذنوب سبب الفساد الذي ظهر وإن أراد أن الفساد الذي ظهر هو الذنوب نفسها فيكون اللام في قوله ليذيقهم بعض الذي عملوا لام العاقبة والتعليل. وعلى الأول فالمراد بالفساد النقص والشر والآلام التي يحدثها الله في الأرض عند معاصي العباد. فكلما أحدثوا ذنبا أحدث الله لهم عقوبة كما قال بعض السلف كلما أحدثتم ذنبا أحدث الله لكم من سلطانه عقوبة. والظاهر والله أعلم أن الفساد المراد به الذنوب وموجباتها، ويدل عليه قوله تعالى ليذيقهم بعض الذي عملوا، فهذا حالنا، وإنما أذاقنا الشيء اليسير من أعمالنا، ولو أذاقنا كل أعمالنا لما ترك على ظهرها من دابة، فهذا بسبب الذنوب والمعاصي ومن شؤمهما. ومن تأثير المعاصي في الأرض ما يحل بها من الخسف والزلازل ويمحق بركتها. وقد مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على ديار ثمود فمنعهم، أي منع الأصحاب من دخول ديارهم إلا وهم باكون، ومنعهم من شرب مياههم ومن الاستسقاء من آبارهم، حتى أمر أن يعلف العجين الذي عجن بمياههم للنواضح، والنواضح هي الإبل التي يستقى عليها الماء، لتأثير شؤم المعصية في الماء، وكذلك تأثير شؤم الذنوب في نقص الثمار وما ترى بها من الآفات، فكل ذلك بسبب الذنوب والمعاصي. النبي صلى الله عليه وسلم عندما مر وأصحابه على ديار ثمود منعهم من دخول ديارهم إلا وهم باكون، ومنعهم من شرب مياههم ومن الاستسقاء من آبارهم، حتى أمر أن يعلف العجين الذي عجن بمياههم للنواضح، لتأثير شؤم المعصية في الماء، وكذلك تأثير شؤم الذنوب في نقص الثمار وما ترى بها من الآفات. وقد ذكر الإمام أحمد في مسنده في ضمن حديث قال وجد في خزائن بني أمية حبة حنطة بقدر نواة التمرة، وهي في صرة مكتوب عليها هذا كان ينبت في زمن العدل. وكثير من هذه الآفات أحدثها الله سبحانه وتعالى بما أحدث العباد من الذنوب. وأما حديث أحمد رحمه الله ففيه أبو قحدم قال الحافظ وهاه ابن معين وغيره. قال الشيخ الإمام رحمه الله تعالى رحمة واسعة وأخبرني جماعة من شيوخ الصحراء أنهم كانوا يعهدون الثمار أكبر مما هي الآن، وكثير من هذه الآفات التي تصيبها لم يكونوا يعرفونها، وإنما حدثت من قرب بما أحدث الناس من الذنوب والمعاصي، فما من شر يقع في الأرض إلا بسبب المعصية. ومن تأثير الذنوب في هيئة الإنسان وخلقه شيء عجيب. فأما تأثير الذنوب في الصور والخلق فقد روى الترمذي في جامعه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خلق الله آدم وطوله في السماء 60 ذراعا فلم يزل الخلق ينقص حتى الآن. وهذا الحديث الذي قال الشيخ إن الترمذي قد خرجه هو في الصحيحين. فإذا أراد الله أن يطهر الأرض من الظلمة والفجرة والخونة يخرج عبدا من عباده من أهل بيت نبيه صلى الله عليه وسلم فيملأ الأرض قسطا كما ملئت جورا، أي يملأ الأرض عدلا كما ملئت ظلما، ويقتل المسيح اليهود والنصارى ويقيم الدين الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم، وتخرج الأرض بركتها وتعود كما كانت، حتى إن العصابة من الناس لا يأكلون الرمانة ويستظلون بقحفها، ويكون العنقود من العنب وقر بعير، وأن اللقحة وهي الناقة الحلوب الغزيرة اللبن، وأن اللقحة الواحدة تكفي الفئام من الناس، يعني الجماعة الكثيرة العدد. وهذا لأن الأرض لما طهرت من المعاصي ظهرت فيها آثار البركة من الله تعالى التي محقتها الذنوب والكفر، ولا ريب أن العقوبات التي أنزلها الله في الأرض بقيت آثارها سارية في الأرض تطلب ما يشاكلها من الذنوب التي هي آثار تلك الجرائم التي عذبت بها الأمم السابقة. فهذه الآثار في الأرض من آثار تلك العقوبات، كما أن هذه المعاصي من آثار تلك الجرائم، فتناسبت كلمة الله وحكمه الكوني أولا وآخرا، وكان العظيم من العقوبة للعظيم من الجناية، والأخف للأخف، وهكذا يحكم سبحانه بين خلقه في دار البرزخ ودار الجزاء. تأمل مقارنة الشيطان ومحله وداره، فإنه لما قارن العبد واستولى عليه نزعت البركة من عمره وعمله وقوله ورزقه، ولما أثرت طاعته في الأرض ما أثرت نزعت البركة من كل محل ظهرت فيه طاعته، أي طاعة الشيطان. وكذلك مسكنه لما كان الجحيم لم يكن هنالك شيء من الروح والرحمة والبركة فيه قط. ومن عقوبات الذنوب أنها تطفئ من القلب نار الغيرة التي هي لحياته وصلاحه، أي لحياة القلب وصلاحه، كالحرارة الغريزية لحياة جميع البدن. فالغيرة حرارته وناره التي تخرج ما فيه من الخبث والصفات المذمومة، كما يخرج الكير خبث الذهب والفضة والحديد. وأشرف الناس أعلاهم همة وأشدهم غيرة على نفسه وخاصته وعموم الناس، بل أشرف الناس وأعلاهم همة أشدهم غيرة على نفسه وخاصته وعموم الناس. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أغير الخلق على الأمة، والله سبحانه أشد غيرة منه، كما ثبت في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: أتعجبون من غيرة سعد؟ لأنا أغير منه والله أغير مني. وفي الصحيحين أيضا أنه قال صلى الله عليه وسلم في خطبة الكسوف: يا أمة محمد، ما أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته. وفي الصحيح أيضا، بل في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس أحد أغير من الله. من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وليس أحد أحب إليه العذر من الله. من أجل ذلك أرسل الرسل مبشرين ومنذرين، وليس أحد أحب إليه المدح من الله. من أجل ذلك أثنى على نفسه سبحانه وتعالى. فجمع في هذا الحديث بين الغيرة التي أصلها كراهة القبائح وبغضها، وبين محبة العذر الذي يوجب كمال العدل والرحمة والإحسان. والله سبحانه مع شدة غيرته يحب أن يعتذر إليه وأن يعتذر إليه عبده، ويقبل عذر من اعتذر إليه، وأنه لا يؤاخذ عبيده بارتكاب ما يغار من ارتكابه حتى يعذر إليه. ولأجل ذلك أرسل رسله وأنزل كتبه إعذارا وإنذارا، وهذا غاية المجد والإحسان ونهاية الكمال. فإن كثيرا ممن تشتد غيرته من المخلوقين تحمله شدة الغيرة على سرعة الإيقاع والعقوبة من غير إعذار منه، ومن غير قبول لعذر من اعتذر إليه، بل يكون له في نفس الأمر عذر ولا تدعه شدة الغيرة أن يقبل عذره. وكثير ممن يقبل المعاذير يحمله على قبولها قلة الغيرة حتى يتوسع في طرق المعاذير، ويرى عذرا ما ليس بعذر حتى يعتذر كثير منهم بالقدر، وكل منهما غير ممدوح على الإطلاق. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: إن من الغيرة ما يحب الله عز وجل، ومنها ما يبغض الله عز وجل، ومن الخيلاء ما يحب الله عز وجل، ومنها، أي من الخيلاء، ما يبغض الله عز وجل. فأما الغيرة التي يحب الله عز وجل فالغيرة في الريبة، وأما الغيرة التي يبغض الله عز وجل فالغيرة في غير ريبة. والاختيال الذي يحب الله عز وجل اختيال الرجل بنفسه عند القتال وعند الصدقة لتتحرك فيه النخوة، والاختيال الذي يبغض الله عز وجل الخيلاء في الباطل. وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد وأبو داود، وهو حديث صحيح. وإنما الممدوح اقتران الغيرة بالعذر، فيغار في محل الغيرة ويعذر في موضع العذر، ومن كان هكذا فهو الممدوح حقا. ولما جمع الله سبحانه صفات الكمال كلها كان أحق بالمدح من كل أحد، ولا يبلغ أحد أن يمدحه كما ينبغي له، بل هو كما مدح نفسه وأثنى على نفسه، فالغيور قد وافق ربه سبحانه في صفة من صفاته، ومن وافق الله في صفة من صفاته قادته تلك الصفة إليه بزمامها وأدخلته على ربه وأدنته منه وقربته من رحمته له وصيرته محبوبا، فإنه سبحانه رحيم يحب الرحماء، كريم يحب الكرماء، عليم يحب العلماء، قوي يحب المؤمن القوي، وهو أحب إليه من المؤمن الضعيف، حيي يحب أهل الحياء، جميل يحب أهل الجمال، وتر يحب أهل الوتر. ولو لم يكن في الذنوب والمعاصي إلا أنها توجب لصاحبها ضد هذه الصفات وتمنعه من الاتصاف بها لكفى بها عقوبة، فإن الخطرة تنقلب وسوسة، والوسوسة تصير إرادة، والإرادة تقوى فتصير عزيمة، ثم تصير فعلا، ثم تصير صفة لازمة وهيئة ثابتة راسخة، وحينئذ يتعذر الخروج منها كما يتعذر الخروج من صفاته القائمة به، وكل ذلك بسبب انطفاء نار الغيرة في قلبه بسبب الذنوب والمعاصي. والمقصود أنه كلما اشتدت ملابسة العاصي للذنوب أخرجت من قلبه الغيرة على نفسه وأهله وعموم الناس، وقد تضعف في القلب جدا حتى لا يستقبح بعد ذلك القبيح لا من نفسه ولا من غيره، وإذا وصل إلى هذا الحد فقد دخل في باب الهلاك. وكثير من هؤلاء لا يقتصر على عدم الاستقباح، يعني لا يقتصر على عدم استقباح الذنوب والمعاصي من نفسه ولا من غيره، بل يحسن الفواحش والظلم لغيره ويزينه له ويدعوه إليه ويحثه عليه ويسعى له في تحصيله. ولهذا كان الديوث أخبث خلق الله والجنة حرام عليه، وكذلك محلل الظلم والبغي لغيره ومزينه له، فانظر ما الذي حملت عليه قلة الغيرة، وكل ذلك بسبب الذنوب والمعاصي. وهذا يدلك على أن أصل الدين الغيرة، ومن لا غيرة له لا دين له، فالغيرة تحمي القلب فتحمي له الجوارح فتدفع السوء والفواحش، وعدم الغيرة مميت للقلب، وحينئذ تموت بسببه الجوارح فلا يبقى عندها دفع البتة. ومثل الغيرة في القلب مثل القوة التي تدفع المرض وتقاومه، فإذا ذهبت القوة وجد الداء المحل قابلا ولم يجد دافعا فتمكن فكان الهلاك. ومثلها مثل صياصي الجاموس التي يدفع بها عن نفسه وولده، والصياصي القرون يدفع بها عن نفسه وولده، فإذا كسرت طمع فيه عدوه. فهذا شأن الغيرة في دين الله تبارك وتعالى، وهي تضعف بالذنوب حتى تضمحل حتى تتلاشى، وكل ذلك من آثار الذنوب والمعاصي. ومن عقوبات المعاصي ذهاب الحياء الذي هو مادة حياة القلب وهو أصل كل خير، وذهاب الحياء ذهاب الخير أجمعه. وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: الحياء خير كله. وقال: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستح فاصنع ما شئ، أخرجه البخاري وأحمد وأبو داود وابن ماجه. وفيه تفسيران، أحدهما أنه على التهديد والوعيد، يعني في قوله صلى الله عليه وسلم: إذا لم تستح فاصنع ما شئ، مما نقله في الذي أدركه الناس من كلام النبوة الأولى. فيه تفسيران، إذا لم تستح فاصنع ما شئ، فيه تفسيران: الأول أنه على التهديد والوعيد، والمعنى من لم يستح فإنه يصنع ما شاء من القبائح، إذ الحامل على تركها الحياء، فإذا لم يكن هناك حياء يردعه عن القبائح فإنه يواقعها، وهذا تفسير أبي عبيد. والثاني أن الفعل إذا لم تستحي من الله فافعله، وإنما الذي ينبغي تركه هو ما يستحيى منه من الله، وهذا تفسير الإمام أحمد في رواية ابن هانئ. فعلى الأول يكون تهديدا كقوله تعالى اعملوا ما شئتم، وعلى الثاني يكون إذنا وإباحة، إن الفعل إذا لم تستحي من الله فافعله، وإنما الذي ينبغي تركه هو ما يستحيى من الله تبارك وتعالى من فعله، ما يستحي الإنسان من فعله هذا هو الذي يتركه العبد ولا يفعله. فعلى الأول يكون تهديدا كقوله تعالى اعملوا ما شئتم، وعلى الثاني يكون إذنا وإباحة. فإن قيل فهل من سبيل إلى حمله على المعنيين؟ قلت لا، ولا على قول من يحمل المشترك على جميع معاني، لما بين الإباحة والتهديد من المنافاة، لأنه لما هدد ما هدد إلا لما حضر ومنع، وأما الإباحة فبالضد من ذلك. قال ولكن اعتبار أحد المعنيين يوجب اعتبار الآخر. والمقصود أن الذنوب تضعف الحياء من العبد، حتى ربما انسلق من الحياء بالكلية، حتى إنه ربما لا يتأثر بعلم الناس بسوء حاله ولا باطلاعهم عليه، بل كثير منهم ممن فقد الحياء عياذا بالله وليادا بجنابه الرحيم، كثير منهم يخبر عن حاله وقبح ما يفعل، والحامل له على ذلك انسلاخه من الحياء. وإذا وصل العبد إلى هذه الحال لم يبق في صلاحه مطمع، وإذا رأى إبليس طلعة وجهه حيا وقال فديت من لا يفلح، وإذا رأى إبليس طلعة وجهه حيا وقال فديت من لا يفلح. الحياء مشتق من الحياة، والغيث يسمى حيا بالقصر لأن به حياة الأرض والنبات والدواب، وكذلك سميت بالحياء حياة الدنيا والآخرة، فمن لا حياء فيه فهو ميت في الدنيا شقي في الآخرة. وبين الذنوب وقلة الحياء وعدم الغيرة تلازم من الطرفين، وكل منهما يستدعي الآخر ويطلبه حثيثا، ومن استحيا من الله عند معصيته استحيا الله تبارك وتعالى من عقوبته يوم يلقاه، ومن لم يستحي من معصيته لم يستحي من عقوبته. فمن عقوبات المعاصي أنها تذهب الحياء الذي هو مادة القلب، فتكون المعاصي سببا لذهاب الحياء، وكلما ذهب من الحياء شيء اجترأ على المعاصي من هو عاصي، وهكذا، هذه تستدعي ذاك وذاك يستدعي هذه، والله رب العالمين هو المسؤول أن يعفو عنا أجمعين. ومن عقوبات الذنوب أنها تضعف في القلب تعظيم الرب جل وعلا، وتضعف وقاره في قلب العبد، ولا بد شاء أم أبى، ولو تمكن وقار الله وعظمته في قلب العبد لما تجرأ على معاصيه، وربما اغتر المغتر وقال إنما يحملني على المعاصي حسن الرجاء وطمعي في عفوه لا ضعف عظمته في قلبي. وهذا من مغالطة النفس، فإن عظمة الله تعالى وجلاله في قلب العبد يقتضي تعظيم حرماته، وتعظيم حرماته يحول بينه وبين الذنوب، والمجترئون على معاصيه ما قدروا الله حق قدره، وكيف يقدره حق قدره أو يعظمه ويكبره ويرجو وقاره ويجله من يهون عليه أمره ونهيه. هذا من أمحل المحال وأبين الباطل، وكفى بالعاصي عقوبة أن يضمحل من قلبه تعظيم الله جل جلاله وتعظيم حرماته ويهون عليه حقه. ومن بعض عقوبة هذا أن يرفع الله عز وجل مهابته من قلوب الخلق ويهون عليهم ويستخفون به كما هان عليه أمره واستخف به. فعلى قدر محبة العبد لله يحبه الناس، وعلى قدر خوفه من الله يخافه الخلق، وعلى قدر تعظيمه لله وحرماته يعظمه الناس. وكيف ينتهك عبد حرمات الله ويطمع ألا ينتهك الناس حرماته؟ أم كيف يهون عليه حق الله ولا يهونه الله على الناس؟ أم كيف يستخف بمعاصي الله ولا يستخف به الخلق؟ من بعض عقوبة هذا أن يرفع الله عز وجل مهابته من قلوب الخلق، أي مهابة العبد من قلوب الخلق، ويهون عليهم ويستخفون به، كما هان عليه أمر الله واستخف بأمره. فعلى قدر محبة العبد لله يحبه الناس، وعلى قدر خوفه من الله يخافه الخلق، وعلى قدر تعظيمه لله وحرماته يعظمه الناس. وكيف ينتهك عبد حرمات الله ويطمع ألا ينتهك الناس حرماته؟ أم كيف يهون عليه حق الله ولا يهونه الله على الناس؟ أم كيف يستخف بمعاصي الله ولا يستخف به الخلق؟ وقد أشار سبحانه إلى هذا في كتابه عند ذكر عقوبات الذنوب، وأنه أركس، وذلك مأخوذ من رد الشيء مقلوبا، أركس أربابها بما كسبوا وغطى على قلوبهم فطبع عليها بذنوبهم، وأنه نسيهم كما نسوه، وأهانهم كما أهانوا دينه، وضيعهم كما ضيعوا أمره. ولهذا قال تعالى في آية سجود المخلوقات له: ومن يهن الله فما له من مكرم. فإنهم لما هان عليهم السجود له واستخفوا به ولم يفعلوه أهانهم الله، فلم يكن لهم من مكرم بعد أن أهانهم الله. ومن لا يكرم من أهانه الله، أو يهين من أكرمه الله، ومن ذا يكرم من أهانه الله، أو يهين من أكرمه الله. وهذا شأن المعاصي، وهذا من مردوداتها. ومن عقوبات المعاصي أنها تستدعي نسيان الله لعبده وتركه وتخليته بينه وبين نفسه وشيطانه، وهناك الهلاك الذي لا يرجى معه نجاة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. فأمر بتقواه، ونهى أن يتشبه عباده المؤمنون بمن نسيه بترك تقواه، وأخبر أنه عاقب من ترك التقوى بأن أنساه نفسه، أي أنساه مصالحها وما ينجيها من عذابه وما يوجب لها الحياة الأبدية وكمال لذتها وسرورها ونعيمها. فأنساه الله ذلك كله جزاء لما نسيه من عظمته وخوفه والقيام بأمره. فترى العاصية مهملا لمصالح نفسه مضيعا لها، وقد أغفل قلبه عن ذكره واتبع هواه، وكان أمره فرطا، قد انفرطت عليه مصالح دنياه وآخرته، وقد فرط في سعادته الأبدية واستبدل بها أدنى ما يكون من لذة، إنما هي سحابة صيف أو خيال طيف، كما قيل: أحلام نوم أو كظل زائل، إن اللبيب بمثلها لا يخدع. وأعظم العقوبات نسيان العبد لنفسه وإهماله لها، وإضاعته حظها ونصيبها من الله، وبيعه ذلك بالغبن والهوان وأبخس الثمن، فضيع من لا غنى له عنه ولا عوض له منه، واستبدل به من عنه كل الغنى أو منه كل العوض. من كل شيء إذا ضيعته عوض، وما من الله إن ضيعته عوض. فالله سبحانه وتعالى يعوض عن كل ما سواه ولا يعوض منه شيء، ويغني عن كل شيء ولا يغني عنه شيء، ويجير من كل شيء ولا يجير منه شيء، ويمنع من كل شيء ولا يمنع منه شيء. فكيف يستغني العابد عن طاعة من هذا شأنه طرفة عين؟ وكيف ينسى ذكره ويضيع أمره حتى ينسيه نفسه فيخسرها ويظلمها أعظم الظلم؟ فما ظلم العبد ربه ولكن ظلم نفسه، وما ظلمه ربه ولكن هو الذي ظلم نفسه. وكيف ينسى ذكره ويضيع أمره حتى ينسيه نفسه فيخسرها ويظلمها أعظم الظلم؟ فما ظلم العبد ربه ولكن ظلم نفسه، وما ظلمه ربه ولكن هو الذي ظلم نفسه. ومن عقوبات الذنوب أنها تخرج العبد من دائرة الإحسان وتمنعه ثواب المحسنين، فإن الإحسان إذا باشر القلب منعه من المعاصي، فإن من عبد الله كأنه يراه لم يكن ذلك إلا لاستيلاء ذكره، أي ذكر الله ومحبته وخوفه ورجاءه على قلبه، بحيث يصير كأنه يشاهده، وذلك يحول بينه وبين إرادة المعصية فضلا عن مواقعتها. فإذا خرج من دائرة الإحسان فإنه قد صحبه رفقته الخاصة وعيشهم الهنيء ونعيمهم التام، فإن أراد الله به خيرا أقره في دائرة عموم المؤمنين لتنزله عن مرتبة الإحسان، فإن عصاه بالمعاصي التي تخرجه من دائرة الإيمان كان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع إليه فيها الناس أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن، يعني لا يفعل هذه المعاصي وهو كامل الإيمان، ولا ينتهب نهبة هي ما ينهبه، نهبة ذات شرف يرفع إليه فيها الناس أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. وهذا حديث متفق على صحته. فإياكم إياكم والتوبة معروضة بعد. ومن فاته رفقة المؤمنين وحسن دفاع الله عنهم، فإن الله يدافع عن الذين آمنوا، فاته كل خير رتبه الله في كتابه على الإيمان، وهو نحو 100 خصلة، كل خصلة منها خير من الدنيا وما فيها، يعني مما رتبه الله تبارك وتعالى على الإيمان وذكره ربنا تبارك وتعالى في كتابه العظيم، وهو نحو 100 خصلة، كل خصلة منها خير من الدنيا وما فيها، منها الأجر العظيم، وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما، ومنها الدفع عنهم أي عن المؤمنين شرور الدنيا والآخرة، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. ومنها استغفار الملائكة حملة العرش للمؤمنين الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. ومنها موالاة الله لهم أي للمؤمنين، ولا يذل من والاه الله تبارك وتعالى الله لأحد قط، ولا يذل من مولاه الله قط، قال تعالى: الله ولي الذين آمنوا. ومنها أمره ملائكته بتثبيتهم، إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. ومنها أن لهم أي للمؤمنين الدرجات عند ربهم والمغفرة والرزق الكريم. ومنها العزة، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. ومنها معية الله لأهل الإيمان وأن الله مع المؤمنين. ومنها الرفعة في الدنيا والآخرة، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. ومنها إعطاؤهم كفلين من رحمته، وإعطاؤهم نورا يمشون به، ومغفرة ذنوبهم. ومنها الود الذي يجعله الله سبحانه لهم، وهو أنه يحبهم ويحببهم إلى ملائكته وأنبيائه وعباده الصالحين. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. ومنها أمانهم من الخوف يوم يشتد الخوف، فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ومنها أنه المنعم عليهم الذين أمرنا أن نسأله أن يهدينا إلى صراطهم في كل يوم وليلة 17 مرة. ومنها أن القرآن إنما هو هدى لهم وشفاء. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. والمقصود أن الإيمان سبب جالب لكل خير، وكل خير في الدنيا والآخرة فسببه الإيمان، وكل شر في الدنيا والآخرة فسببه عدم الإيمان. فكيف يهون على العابد أن يرتكب شيئا يخرجه من دائرة الإيمان ويحول بينه وبينه، ولكن لا يخرج من دائرة عموم المسلمين؟ فإن استمر على الذنوب وأصر عليها خيف عليه أن يرين على قلبه فيخرجه عن الإسلام بالكلية. ومنها هنا اشتد خوف السلف كما قال بعضهم: أنتم تخافون الذنوب وأنا أخاف الكفر. أنتم تخافون الذنوب وأنا أخاف الكفر. ومن عقوبات الذنوب والمعاصي أنها تضعف سير القلب إلى الله والدار الآخرة، أو تعوقه أو توقفه وتقطعه، أي القلب، عن السير، فلا تدعه يخطو إلى الله خطوة، هذا إن لم ترده عن وجهته إلى ورائه. فالذنب يحجب الواصلة ويقطع السائرة وينكس الطالبة. الذنب يحجب الواصلة ويقطع السائرة وينكس الطالبة، ونكس الشيء نكسا قلبه فجعل أعلاه أسفله أو مقدمه مؤخرة. والقلب إنما يسير إلى الله بقوته، فإذا مرض بالذنوب ضعفت تلك القوة التي تسيره، فإن زالت بالكلية انقطع عن الله انقطاعا يبعد تداركه. وما يزول بالكلية من قلب عبد تلك القوة الدافعة له في سيره إلى الله إلا بسبب الذنوب والمعاصي. فالذنب إما أن يميت القلب أو يمرضه مرضا مخوفا أو يضعف قوته، ولا بد حتى ينتهي ضعفه إلى الأشياء الثمانية التي استعاذ منها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين وقهر الرجال. وضلع الدين ثقله، والضلع في الأصل الاعوجاج، أي يثقله الدين حتى يميله وحتى يميل الدين صاحبه عن الاستواء والاعتدال لثقله. فالهم والحزن قرينان، فإن المكروه الوارد على القلب إن كان من أمر مستقبل يتوقعه أحدث الهم، وإن كان من أمر ماض قد وقع أحدث الحزن. المكروه الوارد على القلب إن كان من أمر مستقبل يتوقعه القلب أحدث هذا التوقع في القلب هما، وإن كان من أمر ماض قد وقع أحدث في القلب حزنا. والعجز والكسل قرينان، فإن تخلف العبد عن أسباب الخير والفلاح إن كان لعدم قدرته فهو العجز، وإن كان لعدم إرادته مع وجود قدرته فهو الكسل. والجبن والبخل قرينان، فإن عدم النفع منه إن كان ببدنه فهو الجبن، وإن كان بماله فهو البخل. وضلع الدين وقهر الرجال قرينان، فإن استعلاء الغير عليه إن كان بحق فهو من ضلع الدين، وإن كان بباطل فهو قهر الرجال. والمقصود أن الذنوب من أقوى الأسباب الجالبة لهذه الثمانية، كما أنها من أقوى الأسباب الجالبة لجهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، ومن أقوى الأسباب الجالبة لزوال نعم الله تعالى وتحول عافيته إلى نقمته وتجلب جميع سخطه. نسأل الله العافية والرحمة، إنه على كل شيء قدير. ومن عقوبات الذنوب والمعاصي أنها تزيل النعم وتحل النقم، فما زالت عن العبد نعمة إلا بذنب، ولا حلت به نقمة إلا بذنب، كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة. ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة. وقد قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال تعالى: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم. فأخبر تعالى أنه لا يغير نعمه التي أنعم بها على أحد حتى يكون هو الذي يغير ما بنفسه، فيغير طاعة الله بمعصيته وشكره بكفره وأسباب رضاه بأسباب سخطه. فإذا غير غير عليه جزاء وفاقا، وما ربك بظلام للعبيد. أخبر الله تعالى أنه لا يغير نعمه التي أنعم بها على أحد حتى يكون هو الذي يغير ما بنفسه، فيغير الله تبارك وتعالى ما أنعم عليه به، فإنه يغير طاعة الله بمعصيته وشكره بكفره وأسباب رضاه بأسباب سخطه. فإذا غير غير عليه جزاء وفاقا، ولا يظلم ربك أحدا، وما ربك بظلام للعبيد. فإن غير المعصية بالطاعة غير الله عليه العقوبة بالعافية والذل بالعز. وقال تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. وفي بعض الآثار الإلهية عن الرب تبارك وتعالى أنه قال: وعزتي وجلالي، لا يكون عبد من عبيدي على ما أحب ثم ينتقل عنه إلى ما أكره إلا انتقلت له مما يحب إلى ما يكره، ولا يكون عبد من عبيدي على ما أكره ثم ينتقل عنه إلى ما أحب إلا انتقلت له مما يكره إلى ما يحب. ولقد أحسن القائل: إذا كنت في نعمة فرعها فإن الذنوب تزيل النعم، وحطها بطاعة رب العباد فرب العباد سريع النقم. وإياك والظلم مهما استطعت فظلم العباد شديد الوخم. سافر بقلبك بين الورى لتبصر آثار من قد ظلم، فتلك مساكنهم بعدهم شهود عليهم ولا تتهم. وما كان شيء عليهم أضر من الظلم وهو الذي قد قصم، فكم تركوا من جنان ومن قصور وأخرى عليها أطم. صلوب الجحيم وفات النعيم وكان الذين لهم كالحلم. ومن عقوبات المعاصي ما يلقيه الله سبحانه وتعالى من الرعب والخوف في قلب العاصي، فلا تراه إلا خائفا مرعوبا. فإن الطاعة حصن الله الأعظم، من دخله كان من الآمنين من عقوبة الدنيا والآخرة، ومن خرج عنه أحاطت به المخاوف من كل جانب. فمن أطاع الله انقلبت المخاوف في حقه أمانا، ومن عصاه انقلبت مآمنه مخاوفا. فلا تجد العاصي إلا وقلبه كأنه بين جناحي طائر، إن حركت الريح الباب قال: جاء الطلب، وإن سمع وقع قدم خاف أن يكون نذيرا بالعطب. يحسب أن كل صيحة عليه وكل مكروه قاصدا إليه، فمن خاف الله آمنه من كل شيء، ومن لم يخف الله أخافه من كل شيء. بذا قضى الله بين الناس مذ خلقوا، إن المخاوف والإجرام في قرني. بذا قضى الله بين الناس مذ خلقوا، إن المخاوف والإجرام في قرني، يعني جمعا معا بغير انفكاك. ومن عقوبات المعاصي أنها توقع في الوحشة العظيمة في القلب، فيجد المذنب نفسه مستوحشا وقد وقعت الوحشة بينه وبين ربه وبين الخلق وبين نفسه. وكلما كثرت الذنوب اشتدت الوحشة، وأمر العيش عيش المستوحشين الخائفين، وأطيب العيش عيش المستأنسين. وأمر العيش عيش المستوحشين الخائفين، وأطيب العيش عيش المستأنسين. فلو نظر العاقل ووازن لذة المعصية وما توقعه من الخوف والوحشة لعلم سوء حاله وعظيم غبنه، إذ باع أنس الطاعة وأمنها وحلاوتها بوحشة المعصية وما توجبه من الخوف والضرر الداعي له، كما قيل: فإن كنت قد أوحشتك الذنوب فدعها إذا شئت واستأنسي. وسر المسألة أن الطاعة توجب القرب من الرب سبحانه، فكلما اشتد القرب قوي الأنس، والمعصية توجب البعد عن الرب، وكلما ازداد البعد قويت الوحشة. ولهذا يجد العبد وحشة بينه وبين عدوه للبعد الذي بينهما، وإن كان ملابسا له قريبا منه، ويجد أنسا وقربا بينه وبين من يحب وإن كان بعيدا عنه. والوحشة سببها الحجاب، وكلما غلظ الحجاب زادت الوحشة، فالغفلة توجب الوحشة، وأشد منها وحشة المعصية، وأشد منها وحشة الشرك والكفر. ولا تجد أحدا ملابسا شيئا من ذلك إلا ويعلوه من الوحشة بحسب ما لابسه منه، فتعلو الوحشة وجهه وقلبه فيستوحش ويستوحش منه. ومن عقوبات الذنوب والمعاصي أنها تصرف القلب عن صحته واستقامته إلى مرضه وانحرافه، فلا يزال مريضا معلولا لا ينتفع بالأغذية التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم والتي بها حياته وصلاحه. فإن تأثير الذنوب في القلوب كتأثير الأمراض في الأبدان، بل الذنوب أمراض القلوب وداؤها، ولا دواء لها إلا تركها. الذنوب أمراض القلوب وداؤها ولا دواء لها إلا تركها. وقد أجمع السائرون إلى الله أن القلوب لا تعطى مناها حتى تصل إلى مولاها. وقد أجمع السائرون إلى الله أن القلوب لا تعطى مناها حتى تصل إلى مولاها، ولا تصل إلى مولاها حتى تكون صحيحة سليمة، ولا تكون صحيحة سليمة حتى ينقلب داؤها فيصير نفس دوائها، ولا يصح لها ذلك إلا بمخالفة هواها، فهواها مرضها وشفاها مخالفته، فإن استحكم المرض قتل أو كاد. وكما أن من نهى نفسه عن الهوى كانت الجنة مأواه، فكذا يكون قلبه في هذه الدار في جنة عاجلة لا يشبه نعيم أهلها نعيما البتة، بل التفاوت الذي بين النعيمين كالتفاوت الذي بين نعيم الدنيا والآخرة. وهذا أمر لا يصدق به إلا من باشر قلبه هذا وهذا. ولا تحسب أن قوله تعالى إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم مقصور على نعيم الآخرة وجحيمها فقط، بل في دورهم الثلاثة هم كذلك، أعني دار الدنيا ودار البرزخ ودار القرار، فهؤلاء في نعيم وهؤلاء في جحيم. وهل النعيم إلا نعيم القلب؟ وهل العذاب إلا عذاب القلب؟ وأي عذاب أشد من الخوف والهم والحزن وضيق الصدر وإعراضه عن الله والدار الآخرة وتعلقه بغير الله وانقطاعه عن الله بكل واد منه شعبة، وكل من تعلق به وأحبه من دون الله فإنه يسومه سوء العذاب. فكل من أحب شيئا غير الله عذب به، يعني بمن أحب، ثلاث مرات في هذه الدار، فهو يعذب به قبل حصوله حتى يحصل، فإذا حصل عذب به حال حصوله بالخوف من سلبه وفواته والتنغيص والتنكيد عليه وأنواع من العذاب في هذه المعارضات، فإذا سلبه اشتد عليه عذابه. فهذه ثلاثة أنواع من العذاب في هذه الدار. وأما في البرزخ فعذاب يقارنه ألم الفراق الذي لا يرجو عودة، وألم فوات ما فاته من النعيم العظيم باشتغاله بضده، وألم الحجاب عن الله وألم الحسرة التي تقطع الأكباد، فالهم والغم والحسرة والحزن تعمل في نفوسهم نظير ما يعمل الهوام والديدان في أبدانهم، بل عملها في النفوس دائم مستمر حتى يردها الله إلى أجسادها، فحينئذ ينتقل العذاب إلى نوع هو أدهى وأمر. فأين هذا من نعيم من يرقص قلبه طربا وفرحا وأنسا بربه واشتياقا إليه وارتياحا بحبه وطمأنينة بذكره، حتى يقول بعضهم في حال نزعه وطرباه، ويقول الآخر إن كان أهل الجنة في مثل هذا الحال إنهم لفي عيش طيب، ويقول الآخر مساكين أهل الدنيا خرجوا منها وما ذاقوا لذيذ العيش فيها وما ذاقوا أطيب ما فيها، ويقول الآخر لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدونا عليه بالسيوف، ويقول الآخر إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة، فيا من باع حظه الغالي بأبخس الثمن وغبن كل الغبن في هذا العقد وهو يرى أنه قد غبن. إذا لم يكن لك خبرة بقيمة السلعة فسل المقومين، فيا عجبا من بضاعة معك الله مشتريها وثمنها جنة المأوى، والسفير الذي جرى على يديه عقد التبايع وضمن الثمن عن المشتري هو الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد بعتها أنت بغاية الهوان، كما قال القائل إذا كان هذا فعل عبد بنفسه فمن ذا له من بعد ذلك يكرمه، ومن يهن الله فما له من مكرم، إن الله يفعل ما يشاء. ومن عقوبات الذنوب والمعاصي أنها تعمي بصيرة القلب وتطمس نوره وتسد طرق العلم وتحجب مواد الهداية. وقد قال مالك للشافعي لما اجتمع به ورأى تلك المخايل من النجابة والذكاء الظاهر: إني أرى الله تعالى قد ألقى عليك نورا فلا تطفئه بظلمة المعصية. ولا يزال هذا النور يضعف ويضمحل وظلام المعصية يقوى حتى يصير القلب في مثل الليل البهيم. فكم من مهلك يسقط فيه ولا يبصره، كأعمى خرج بالليل في طريق ذات مهالك ومعاطب، فيا عزة السلامة ويا سرعة العطب. فكم من مهلك ومهلك يسقط فيه ولا يبصره، كأعمى خرج بالليل في طريق ذات مهالك ومعاطب، فيا عزة السلامة ويا سرعة العطب. ثم تقوى تلك الظلمات وتفيض من القلب إلى الجوارح، فيغشى الوجه منها سواد بحسب قوتها وتزايدها، فإذا كان عند الموت ظهرت في البرزخ فامتلأ القبر ظلمة، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن هذه القبور ممتلئة على أهلها ظلمة، وإن الله منورها بصلاتي عليهم، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا كان يوم المعاد وحشر العباد علت الوجوه علوا ظاهرا يراه كل أحد، يعني الظلمة، حتى يصير الوجه أسود مثل الحممة، واحدة الحمم وهو الفحم، فيا لها من عقوبة لا توازن لذات الدنيا بأجمعها من أولها إلى آخرها. فكيف بقسط العبد في زمن إنما هو ساعة من حلم؟ فالله المستعان. فهذه بعض آثار الذنوب والمعاصي سردها الإمام ابن القيم رحمه الله رحمة واسعة بهذا البيان الشفيف، وكأنما هو لطول مزاولته للحديث الشريف موصول بمشكاة النبوة يتبع أثر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فرحمه الله تبارك وتعالى رحمة واسعة، وجمعنا وإياه في الفردوس الأعلى من الجنة مع نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إنه تبارك وتعالى على كل شيء قدير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.